بعد طريق أبو سرع لأبيه من سادته الصحابة والتابعين كل من تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فكنا قد وصلنا بكم إلى ساحة أحد ذلكم الجبل الذي يحبنا ونحبه وكيف يحب المؤمنين وهو يشهد ما لم يشهد جبل من قبل وهو رقاب تقطع وأجساد تمزق ونفوس تزهق في سبيل إعداد كلمة الحق سبحانه وتعالى. وتوقفنا معكم عندما تدانى الجمعان وعندما اقترب الصفان صف المؤمنين وصف أعداء الله المشركين. وفي تلك اللحظات تبين لنا جليا حال المؤمنين وما كانوا عليه من يقين بنصر الله تبارك وتعالى، خاصة بعد أن صب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلوبهم صبا، فذكرهم بأمور كثيرة. ذكرهم بوجوب التوكل على الواحد الأحد سبحانه. فالمعركة تشبه معركة بدر إلى حد كبير، فعدد المسلمين قليل وعدد الكافرين كثير، عدة المسلمين قليلة وعدة الكافرين كثيرة. لذلك أراد أن يبين لهم ويذكرهم بأن العبرة ليست لا في الكثرة ولا في القلة، فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذينا، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثانيا ذكرهم بأنهم صفوة عباد الله الذين اصطفاهم في هذا اليوم لقتال المشركين، فلا تأسوا على القوم الكافرين من المنافقين الذين ولوا مدبرين. ذكرهم بهذا أنكم صفوة الله عندئذ تحولت الآية التي كانت ذما في الظاهر تحولت إلى مدح، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فصار بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج صاروا يتباهون بهذه الآية التي نزلت فيه. ذكرهم أيضا صلى الله عليه وسلم برحلتهم إلى الخلود، ذكرهم بما لهم عند الله تعالى من نعيم مقيم في جنات النعيم، فعندئذ طارت أرواحهم إلى الفردوس الأعلى، فصاروا يتمنون الشهادة ويعشقون الشهادة كما يعشق الكفار الخمر والنساء. أمور كثيرة ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أمر رابع حيث أراد أن يحمسهم فحمل سيفه بالفقار وقال: من يأخذه عني بحقه؟ وأصل الحديث في صحيح مسلم. فتناوله أبو دجان سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه، وعلم أن حقه أن لا يقتل به مسلما ولا يفر به عن كافر. فصار عندئذ أبو دجانة يتبختر، ولك أن تتصور نفسية المؤمنين عند ذلك اللحظة عندما صار يتبختر بين الصفين، اندلعت نفوسهم للقتال في سبيل الله. ثم انتقلنا إلى حال الكافرين ورأينا الحالة التي كانوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه المعركة بدعاء، فقال: اللهم لو شئت لا تعبد في هذه الأرض. واستجاب الله دعاءه وتضرعه ونداءه، ونزلت البشائر والمبشرات تترى على المؤمنين. أول شيء نزل هم الملائكة، ثانيا نزل عليهم النعاس فغشيهم مما دل على رضاعة جأشهم وقوة عقيدتهم، ثالثا خرج رجل ويا ويح ما ناله في ذلك اليوم، سباع بن عبد العزى أراد أن يبارز فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه أفضل مبارز حمزة بن عبد المطلب فقضى عليه فصار كالأمس الدار. وجاءت البشرى الرابعة وهي عندما قتل كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة العبدري، هذا الذي كان يحمل لواء المشركين وكان من اختصاص حمل لواء المشركين. قضى عليه الزبير بن العوام بل لم يمهله، صدى عليه وقفز عليه فأسقطه من على جمله وغرز فيه سيفه. وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد أخبرهم أنه رأى كبش الكتيبة يقتل في منامه، فازداد حماسهم. وعندئذ كان هذا ما حدث هو أول وقود المعركة معركة أحد، فندخل إن شاء الله تعالى هذه الليلة إلى قلب المعركة. فاندلعت نيران معركة أحد، وليس الخبر كالمعاينة في الحقيقة، وليس رأي كمن سمع، ليس الذي يرى شيء كمن يسمعه. وإذ في كل شبر وكل نقطة من أشبار ونقاط ساحة أحد وميدانه ترى شيئا رهيبا لا يمكن أن تصف هذا المشهد. يعني لو جئت بأروع أديب ولو جئت بأعظم رسام وقلت له صم لي هذا التعبير في لوحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن يمكننا أن نصف ذلك المشهد بكلمة واحدة: الجحيم. أي فتح الجحيم على المشركين، هذا هو الكلمة التي يمكن أن نستعملها حتى نوصل ما حدث في أرض أحد في ذلك. جحيم عجل الله تعالى به مصير بهؤلاء الكفر في هذه الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى الآخرة. نريد أن نستعين بالقرآن حتى نصف هذا المشهد. لا شك أن القرآن لم يدخل علينا بكلمة أو كلمتين تصف لنا هذا المشهد، فوجدنا قوله عز وجل يفي بالمقصود، وهو قوله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي الكلمة المناسبة، تحسونهم أي تقطعونهم قطعا، وكلمة الحس بمعنى شدة القتل وكثرة القطع، إذ تحسونهم بإذن. لا توجد كلمة أعظم من هذه الكلمة. نعم، نريد أن نسمع شيئا في هذه المعركة، فاقتربنا بأذاننا فلم نسمع شيئا إلا سيوفا تقطع ونبال تحصد ورماح تمزق، وأحيانا بين الحين والحين تسمع آهات المشركين وتوجعات الكافرين. هذا فقط الذي تسمع في أحد في ذلك اليوم، غير العياط عن المشركين آهات الكافرين، وتسمع تلك الضربات بالسيف أو بالنبال أو بالرماح. أما المسلمون لا تغرنكم ما تتصورون أنهم كانوا يكبرون أثناء القتال، كلا والله، بل كانوا يؤدون مهمتهم في صمت ووقار، تحولوا إلى آلة قتل للمشركين فقط في صمت ووقار، كأنهم لا يعرفون شيئا في هذه اللحظة إلا بتر أعناق الكفار في صمت ووقار، هدوء تام. لذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن قيس بن عباد رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، يكرهون رفع الصوت عند القتال. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. لماذا؟ يقول صاحب عبد المعبود وهو يشرح لنا هذا الحديث، ينقل عن الإمام الشوكاني قوله: لعل وجه كراهتهم، أي كراهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرفع الصوت في القتال، لعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل، لأن الإنسان يستعين بالصوت إذا عجز. لذلك قالوا إن البرميل الفارغ يحدث من الصوت ما لا يحدثه البرميل المليء، لا يغرنك الصوت. فقال: بخلاف الصوت فإنه دليل على الثبات ورباطة الجيش. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يمسك سيفه لا يعرف شيئا إلا أنه يقتل الكفار، وتسمع آهات المشركين وويلات الكافرين وتلك الآلات التي تقطع بها رؤوس هؤلاء الكفرة تسمع لها حس. ولكننا قوما فضوليون نريد أن نرى، نحن نريد أن نرى، فلذلك رأينا أن نلج قلب المعركة ونعرض عليكم بعض الصور التي تبين لك حقيقة ما وقع، الهول الذي وقع في ساحة القتال في ذلك اليوم. نقترب من الأحداث، والحق والحق نقول أنه من العسير أن تمر، أو من الغبن أن تمر على أحداث أحد هذه مرور الكرام، من الغبن الفاحش حتى ترى صدق وعد الله عز وجل المؤمنين. إذا أردت أن تفهم ولقد صدقكم الله وعده، أطل، ما الشيء الذي أعجلك؟ ليس وراء شيء، أقف مليا عند هذه السور حتى ترى كيف صدق الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين. شيء رهيب، كما هو الجحيم فتح بابه وابتلع هؤلاء المشركين. ولا يمكن أن نعرض صورة أو صورة، بل سنقف مليا أمام بعض الصور. واخترنا أن نبدأ بأصحاب الألوية، اخترنا أن نبدأ بأصحاب الألوية الذين كانوا يحملون لواء المشركين. من هم؟ من بني عبد الدار. احفظوا بني عبد الدار، ويا خراب دار بني عبد الدار، يا خراب دار بني عبد الدار. راح تخرب ديار. بنو عبد الدار الذين شهدوا مقتل سيدهم، من؟ طلحة بن أبي طلحة العبدلي، أول من قتل منهم، كبش الكتيبة كما شاع اسمه في هذه الأيام. هذا سيدهم قد قتل، فتعاقبوا على اللواء، قلنا هذا اللواء حمل اللواء من خصائصهم، فتعاقبوا على اللواء كأنهم ارتبط بعضهم ببعض، فكل منهم يجلب الآخر معه إلى الجحيم، أي لا يدخل الجحيم وحده بل يأخذ معه أهله جميعا. حمله بعد هذا الرجل، بعد طلحة بن أبي طلحة، حمله أخوه شيبة بن أبي طلحة، حمل اللواء وتقدم للقتال رافعا صوته وقال: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقى. الصعدة هي الرمح، اليوم ستتخضب بالدماء للمسلمين أو تكسر. إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقى. تقدم إليه رجل لا يعرف لا دقا ولا مصعدة ولا شيء، يعرف غير يقتل، حمزة بن عبد المطلب. تقدم إليه شخص يقول: أنا لا أحسن الشعر، لا أحسن الشعر. تقدم إليه حمزة فضربه على عاتقه، هنا فضربه على عاتقه، فبطر يده مع كتفه حتى وصل إلى صبرته فبانت رئته، ما ترك فيه شيء، ضرب من هنا إلى صبرته فخرجت رئته. أين تندقى والمصعدة؟ حمزة بن عبد المطلب لا يعرف شيئا من الأشعار، يعرف السيف البتاع. فعندما سقط هذا حمل اللواء بعده أخوه، لاحظوا تلت إخوة راح يموتوا اليوم، أبو سعد بن أبي طلحة، فكان فريسة سهلة لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يعني إذا رأيته في غزوة فرد لا يخطئ، سعد بن أبي وقاص لا يخطئ الرمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته صلى الله عليه وسلم، هكذا دعا له سعد بن أبي وقاص. فريسة سهلة، حمل النمل فوضعه في حنجرته، أبو سعد ذهب، فسقط اللواء فحمله بعده ابن لكبش الكتيبة. الآن مات ثلاثة إخوة، ثلاثة لابد أن يموت بعض الذرية، فتقدم مسافع ابن طلحة بن أبي طلحة من كبش الكتيبة، وكان هذا الرجل من نصيب عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه أصابه بسهم فقتله لتوه، لم يستطع أن يمشي كثيرا في أرض المعركة. ثم حمله بعده كلاب بن كبش الكتيبة، أي أخو الذي مات، أخو مسافر، حمل اللواء أيضا وأخطأ على جرأته. هذا أخطأ خطأ بينا، تعرفوا ليش؟ تقدم إليه من؟ زبير بن عوام، زبير الذي صار قفز على الجمل وأسقط أباه وذبحه بسيفه، أخطأ خطأ شنيعا عندما تقدم يحمل اللواء فخرج عليه الزبير فقتله. ثم جاء أخوهما الجلاس بن طلحة أيضا فطعنه طلحة بن عبيد الله، فإنه كان من الرماة، سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا عن يمينه سعد بن وقاص وعن يساره طلحة بن عبيد الله، كانوا الزوج يرمون النبش، فقضت عليه توبه. هؤلاء ستة من نفر بيت واحد، ثلاثة أباء يعني الأب وأمه، وثلاثة أولاد لكبش الكتيبة، ستة نفر من دار واحدة. لذلك قلت لكم يا خراب دار ابن عبد الدار، يعني يوم راح تخرج بيوتهم. وأبى بن عبد الدار، يعني هذا العرش، أبى بن عبد الدار إلا أن يذهب الجميع في هذا اليوم إلى الجحيم، لا بد أن يستعينوا جميعهم ويسلي بعضهم بعضا في هذا الجحيم. فتقدم بنو عمومتهم، الآن جاء الدور على بني العمومة. تقدم أحد بني عمومتهم وهو أرطأة بن شرحبيل، فحمل اللواء فقتله حيضر علي بن أبي طالب، أسقطه أرضا فكأن لم يكن وكأن لم يغن بالأمس، لما كانش. بعد ذلك حمله شريح بن قارب، كذلك من بني عبد الله، شريح بن قارب، فسرعان ما قتل. ثم بعده عمرو بن عبد مناف العبد الزوج، هذا قتلهم من؟ ما يجيكم شيء أحد عشان تقتل منافق من منافق. بعض المنافقين قلنا بقوا حمية، حتى لما سئل، حتى جاء في ترجمته أنه يدعى قزمان ابن الحارث أحد خلفاء بني رفض، هذا قاتل حمية رجلا يدافع عن أهل المدينة لأن القوم إذا ليس دفاعا على الإسلام، خرج حمية بين صفوف المؤمنين وشرحنا حالهم في المجلس الأخير، فقتل هذين الرجلين. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. ثم ترى أن هؤلاء كم صاروا؟ من يحس من يحب الألف ليعد؟ 9، 6 من بني عبد الدار و3 من بني عقبه، ماتوا 9 من حملة اللواء، من حملة اللواء، من حمل اللواء بذلك الوقت بمثابة بين قوسين اليوم كوموندو، مفهوم؟ هو الذي يقود، يقود كتيبة من الكتائب. 9 من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم، أبقى منهم حتى واحد، ولم يبقى منهم أحد يحمل اللواء. أين اللواء؟ دقنا. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في حديث طويل سنعود إليه إن شاء الله في مناسبات لاحقة، يقول: ما نصر الله تعالى عباده في موطن كما نصرهم يوم أحد. هذا كنا قد درسناه في تفسير سورة آل عمران، بينا أنها كانت نصر، يعني لو تمعنا جيدا كما سنتمع إن شاء الله اليوم أو الليلة ستراها نصرا، غاية ما في الأمر أن هناك خطأ سيصلح بإذن الله، كل شيء قابل للإصلاح. ما نصر الله تعالى عباده كما نصرهم يوم بدر؟ يقول الراوي: فأنكرنا ذلك، يعني كشفوا فيه أين النصر، فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى. شوف شوف تأمل كتاب الله، بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل. إن الله عز وجل قال عن يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، وقد كان لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فهاهم حملة لواء المشركين يتساقطون كجدار من طين، تأتي عليه بعض الرياح وبعض المياه فتجعلهم ركاما، هكذا كانوا الآن 9 معروفون، الآن لم يعد لهم أي خبر، وضاعت كل الهتافات، تلك الهتافات التي كانوا يهتفون بها، ضاعت تلك الأشعار إن صحت روايتها، لا ندري، فهي ينقلها أصحاب السيرة، لا ندري صحتها من ضعفها، لكن يروون أن نساء المشركين كانوا يرددون قولهم: ويها بني عبد الدار، يناديهم بني عبد الدار، رحت بني عبد الدار، 9 ماتوا كلهم، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا لكل بتار، فإذا بهم قد أخسأهم العلي الغفار سبحانه وتعالى. سقط اللواء، فلاحظ الناس، أظن أنكم كنتم ما لم يحمله أحد، لم يرد أحد منهم أن يحمله. لماذا؟ هل تصور لهم اللواء ملك موت؟ واش تحول لهم ملك الموت؟ يعني يظهر على صورته الحقيقية أم ماذا؟ لماذا ترك الجميع اللواء على الأرض ولم يحمله أحد؟ الجواب نعرفه إذا نقلنا بصرنا في ساحة القتال وباقي نقاط المعركة. هذه نقطة واحدة، نقطة لواء المشركين ماذا حدث فيها؟ تعالوا بنا إلى النقاط الأخرى. لقد فوجئ المشركون بحق بجيش نبوي يحصرهم على الأرض حصرا، هذه على الأرض، كيف هجم عليهم جيش المسلمين؟ لم يطلق منهم أحد، يأكلونهم أكلا، يحصرهم، شفت المنجل عندما يحصر هكذا يحصرهم ويحصروا رؤوسهم، حتى لو أرادوا أن يفروا إلى السماء، نقصد الجبل يعني يهربوا الجبل، حتى لو أرادوا أن يفروا إلى السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن نبال الرماة، وينهم؟ عند جبل عينين، نبال الرماة كانت تنزل عليهم من الجبل كالشرب، كنت شفت الله كيف يرجم الشياطين، هكذا كانت تنزل عليهم النبال، فلا الأرض وسعتهم ولا السماء قبلتهم، وكان الرماة في الحقيقة يؤدون عملهم بإتقان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من أمهر الرماة كما سبق وأسلفنا. عندئذ نبال من هنا حصد من هنا، فصار المشركون يفرون في كل اتجاه، صاروا يفرون لا يدرون أين، المهم الفرار الفرار، طبعا منهم من صار لا يستطيع الفرار فلا بد أن يدفع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن السهام لم تكن تنطلق أيضا، لم تنطلق فقط من قمة أحد، من قمة جبل عينين، نحن نعلم أن المشاة هم الذين قاتلون، شكلهم فوق الجبل 50 راميا،
لكن ليس فقط النبال لم تكن تنزل فقط من الجبل. قلنا شكون كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن ابي وقاص. عن يساره طلحة بن عبيد الله من أمهر الرماة، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وهنا ترى سعد بن ابي وقاص وكان أفضل الرماة في الحقيقة كما بينا، كان يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح بسعد بن ابي وقاص كما فرح به في ذلك اليوم مع شدة الحرب. يعني وقت الحرب تقاتل السهام تأتي من هنا ونبال وغير ذلك، مع ذلك علي بن ابي طالب كأنه توقف، لا ندري هل توقف أم لم يتوقف ليشاهد ما سيقص عليه، لأن الذي يقص عليك مشهدا هنا لا شك أنه توقف كيف رأى. فيقص علينا إذ لفت انتباهه سعد بن ابي وقاص كيف كان يرمي النبال، شيء رهيب. يحدثنا علي، والحديث في البخاري، في صحيح البخاري عن علي بن ابي طالب قال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لابويه احد. شو معنى جمع لابويه احد؟ يعني تختلط كل واحد تحبه في ذاك ابي او في ذاك امي، في ذاك ابي وامي. النبي صلى الله عليه وسلم قليل باش يقولها، قال: ما جمع ابويه لاحد الا لسعد بن مالك بن ابي وقاص. قيل: هو اللي قالوا في ذاك ابي وامي صلى الله عليه وسلم. فإني سمعته يقول له يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وسعد يرمي، وزاد هذا الدعاء من حماس سعد بن أبي وقاص، وظل يحفظ هذا الحديث طوال حياته، بل ظل أبناؤه وأحفاده يرددونه طوال حياتهم. ففي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما، يفتخر بهذا. وفي رواية للبخاري أيضا عنه قال: نثل بمعنى ينزع، تعرفوا النبال يضعونها في كنانة، الكنانة أو الجعبة إذا حبيت تسميها جعبة أو كنانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السهام لسعد لأنه كان في ظهره، ينزع عنه ويقطعها، ينزع عنه ويقطعها. قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. ما كان هذا الدعاء إلا لأنه كان يمتع ناظري النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء يثلج الصدور ويبهج القلوب، بل أضحك سعد بن وقاص، أفرح وأضحك في ذلك الوقت، أفرح وأضحك القول وأبكى، أبكى أقواما للمشركين، ولكنه أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم هذه القصة الطريفة، وهي في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي واحد الرجل من المشركين صار يقتل المسلمين، رآه سعد، لكن المشكلة سترى. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. فنزعت له بسهم، نزعت بمعنى رميت، فنزعت له بسهم. هذا السهم غريب لا يشبه السهام الأخرى. تعرف ليش؟ قال: ليس فيه نصل، ليس فيه الزج، الحديد هذه التي تقتل ما كاش، يعني الرمح النبل راح خشبة فقط، سترى ماذا فعلت هذه الخشبة. قال: فنزعت له بسهم فيه نصل فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. لاحظ، يضحك، يبكي، يسر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لقتله بهذه الطريقة لا لانكشاف عورته. ولم يقتصر سعد رضي الله تعالى عنه فقط على الرمي، فإنه كان مقاتلا باسلا شجاعا مغامرا، إنسان لا يشق له غبار في القتل كذلك، فكان من صناديد القتال كما هو معروف، وكان يفتك بمن أمامه بسيفه، واستجاب الله له دعاء. ماذا دعا؟ اللهم إن لقينا القوم فلقني برجل شديد بأسه شديد حرقه، أي يبذل جهد، فأقاتله ويقاتلني فأقتله فأظفر به وأخذ سببا، ووفى الله تعالى له بما وعد به المؤمنين، يجيب دعاءهم وصدق وعده. شكون الثاني اللي دعا؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه. هذا سنرى لم يستجب له بعد، الآن مازال يقاتل. إنه الآن يقاتل على الساحة عبد الله بن جحش أبلى بلاء حسنا، فلا زال يقاتل العدو بسيف يجتث المشركين من أصولهم. لا تظن يعني أن حديثنا عن سعد بن وقاص وحديثنا على عبد الله بن جحش هذه الاستبرادات، لا تظننا أننا نسينا من كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله، لا ننسى أحدا بإذن الله. نتحدث عن من وردت عنهم أخبارهم صحيحة. طلحة بن عبيد الله عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ترى العجب في هؤلاء الرجال، كان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم متترسا بحجفة داير ترس ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب بالنبال ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك خبره من صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة رجلا راميا شديد المزال، أي يحسن الرمي جدا، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، أي لشدة ضربه، مثلا لما يجبل النبل جيدا يكسر القوس، كان يعني يخرجها من قلب تلك الرمية، فكسر قوسين أو ثلاثة ويبدلها. وكان الرجل يمر معه أو يقاتل وهو معها كنانة من النبل، يمر عليه بجعبة من نبل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا انثرها لأبي طلحة، أي حطها، أرى الجعبة أكلي يرمي بها، يرمي بها أبو طلحة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا انثرها لأبي طلحة. قال أنس بن مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف، يشرف بمعنى كيطل، كيحب الإنسان يطل يرفع نفسه ويطل، لذلك سميت الشرفة شرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف من وراء الترس يطالع، ماذا يقول له طلحة؟ يقول له طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحري، ما تخرجش يا رسول الله، ما تبينش روحك، يصيبوك هذا، نحري دون نحري، متخاسر ما تخاسر، صلى الله عليه وسلم. هنا أدرك المشركون أنهم أمام قوم لا يشق لهم الضرب، قوم لا قبل لهم بقتالهم، إذ ذابت الأرواح في الأرواح، ذابت الأرواح فاختلطت بالأرواح في ساحة قتال أحد، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم قائد يفدي أو يفدي جنوده بأبيه وأمه، صح؟ قال هل سعد؟ وجنود يفدون قائدهم بآبائهم وأمهاتهم وأرحام وأولادهم وأنفسهم وكل شيء، هل يمكن أن تقاتل جيشا على مثل هذه المتابعة؟ تتخالط فيه الأرواح بالأرواح وتهون الأرواح أمام الأرواح، فلا شك أن هذا من أعظم عوامل النصر والكرم والدين، أن المحبة في الله هذه هي أعظم من أعظم وسائل النصر والتمكين. وظن سعد أنهم من اختصاصهم دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن غير هو، يعني هو وطلحة هم لم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى العجب، لقد نزلت الملائكة كما ذكرنا، وكانت الملائكة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص نفسه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب البيض كأشد القتال، يقاتلان كأشد القتال، صور زوج، إيش كلهما يا سعد؟ قال: والله ما رأيتهما قبل وما رأيتهما بعد. إذن الملائكة قاتلت يوم أحد، قاتلت يوم أحد. وامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، امتلأ بالسرور، فهو يرى أصحابه رضي الله تعالى عنهم يمتثلون أوامرهم كأنها سطور نقشت في الصدور، الشيء يعني كما قلنا برمجة، شيء راه يرمي لجوارحهم ويفعلون ما قاله صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا عن أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. كان يرى وهو متترس بتلك الحجفة، يرى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير إذا ذكرت اسمه جاءك البكاء، لن تذكر الاسم تاعه وتحب تبكي، لماذا؟ مصعب بن عمير نوع خاص من الرجال، لو تقرأ حياته قبل الإسلام كيف كان في تاف، كان يلبس أحسن الحلل ويضع أعظم الزينة، يعرف من مكان بعيد لعبره، كان يطعن يطعن. مصعب بن عمير اليوم لم يعد يملك شيئا إلا ثوبا عليه يلبسه وقرآنا في صدره وسلاحا يحميه. ما هي وظيفته في المدينة؟ معلم، كانوا يسمونه بالمعلم. أول من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الناس، فكان يعرف بالمعلم. أسلم على يديه كبار سادات الأوس والخزرج، أسلم على يديه سعد بن عبادة، سعد بن زرارة، سعد بن معاذ وغيره، أسلموا على يديه هذا الرجل. اليوم يراه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش لا يعلم الأنصار الدروس، لكن يعلم الكفار فهم من القتال. كان إنسانا عجيبا، وأعرفه وأعلمه أنه كان من أعظم الصحابة الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دارت المعركة. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا. هذه وحدة. شوف يعني تشوف مصعب بن عمير أول يحصل أمامه الكفار، ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أبا دجان. شفنا أبا دجان كيف كان يتبختر في الصفين، عن بغي يعني يتبختر فقط عند رياح ثم يفر. واصل عمله بسيفه، أبى إلا أن يوفي بالحق الذي أخذ عليه السيف، مصمما على أداء هذا الحق. فكان يهد صفوف المشركين حقا، يعني صف مثلا جماعة 20 أو 40 يدخل يفرق رضي الله تعالى، كان يهدها أن يكسر تلك الصفوف، لا يلقى مشركا إلا قتل، يقتل ما يجرحوش إلا قتل، عليه إصابة الموت الحمراء، يهتف قائلا: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا أبقى الدهر في الكيول، والكيول هو مؤخرة الصف، أنا لا أبقى في أواخر الصف بل أكون في أوائل الصف. والزبير بن العوام وهو من هو؟ وهو من هو؟ عرف أنه كان أحق بالسيف، لأن الزبير بن العوام طلب السيف، ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعطيني السيف. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى أخذه من أبو دجان، فعندئذ أدرك أن أبا دجان أولى بهذا السيف منه، فقد راقبه ويقتل ويشوف ويطير عن فريصان يقتل يغفل، لكن ينظر إلى أبي دجان كيف كان يقاتل ويفعل بالمشركين. قال زبير بن عوام: كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه. واحد خبيث مشرك، وين يروح للجرحى؟ اختصاصه الجرحى، اختصاصه الجرحى، فكان من يرى جريح يروح يجهز عليه، أجمع ذفف عليه يسرع إليه ليقتله. الزبير بن عوام الآن منشغل بالقتال، وش هو الحل؟ قال: فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجان، وأدعية هؤلاء ما تدورش هنا، طلعت مباشرة السماء ونزلت، مباشرة السماء ونزلت الإجابة مباشرة. فقال: فالتقى هذا خلاص، هذا دعت عليه الماء مو بس الزبير بن عوام، فالتقى فاختلف ضربتين، هذا ضرب وهذا ضرب، لو كان خليه يقدر ضرب وضرب شكون اللي مات شكون. فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، كانت عنده ترس أبو دجانة عنده ترس، فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، يعني الدرقة دخل فيها السيف طبعا شدتها خلاص يعني ثم شهادة الوفاة خرجت، عضت بسيفه نعم. فضربه أبو دجانة بضربة بسيفه فقتله عاد. فاستجاب الله تعالى دعاء الزبير بن عوام. صور من هنا من هناك تسر الناظرين وتشفي صدور قوم مؤمنين. أما ذلك الشيخ الأعرج رضي الله تعالى عمر بن الجموح ورفيق دربه من؟ عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فشيخان كبيران لكنهما لو رأيتهما لحسدتهما، كان يقاتلان قتال الشباب يحصدان من أمامهما حصدا، إلا أن تقدم السن لها أحكام خاصة. تقدم السن الهرم له أحكام خاصة والضعف لا بد. فعندئذ سقط عبد الله بن عمرو بن حرام كان أول شهيد في غزوة أحد، سقط على أرض المعركة وكان أول شهيد في سجلات غزوة أحد، وصدقت فراسته لأنه أخبر ابنه جابر الذي تركه في المدينة ليقضي عن الدين وليعول بنات التسع، كان قد قال له ما أراني إلا أول من يقتل اليوم، يعني كان يعلم أنه سيقتل من أول من يقتل، فسقط على أرض المعركة وخرج من هذه الدنيا ليدخل عالم الخلود، وترك ولدا بارا وتسع بنات ودينا سيقضيه الله تعالى عنه، ولم يعد يؤذيه شيء. إياك أن تظن أن الضربة التي أخذها رضي الله تعالى عنه آذت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القصر. هذا هو الألم. حتى تلك الشمس اللافحة التي كانت تلهب غزوة أحد، سنرى أن الناس كانوا يقاتلون والعطش كاد يقتلهم أشد من السيوف. عطش رهيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سنرى شدة العطش التي أمسكها صلى الله عليه وسلم، عطش شديد. فتلك الشمس التي كانت تلهب الأرض في ذلك، تلك الأرض كانت تلهبها، لم تعد تمسه، ما مسته. لماذا؟ كانت الملائكة تظلله. يروي لنا الحديث البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله نفسه رضي الله تعالى عنهما يقول لما قتل أبي حزنت وكنت أبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه بكاء الرحمة، فقال لي ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. عندما رفعتموه للدفن عندئذ انصرفت الملائكة. فهذا الجسد الطاهر على أرض معركة أحد أنت لا ترى ما يضلله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يضلله. والعجيب أنه وهو ساقط في أرض المعركة، ربما كنت تبكي عليه، ولكنه في تلك اللحظة بالذات كان يتمنى أن يعود إلى المعركة ليقتل. كانت هذه أمنيته. وسنرى الحديث الذي دار بينه وبين ربه، حديث بين ربه ليس بينه وبينه طحينة، ليس بينه وبينه حجاب، مباشرة تكلم مع الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن هذا من خصائص، قد نظن أنه من خصائص الأنبياء، يعني كريم الله. والد جابر بن عبد الله سأله الله تبارك وتعالى ماذا تريد؟ قال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك. فسأل إن شاء الله تعالى، أكرمه الله تعالى بكرامة بشرى أبت لها العناق. مات عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، وبقي صاحبه ورفيق دربه من؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح تراه أيضا بعد زمن يسير سقط أرضا ولكنه ارتفع سماء، سقط أرضا هو الآخر وقتل شهيدا. وأين هو الآن؟ إنه يطع الجنة بتلك الرجل العرجاء التي انقلبت صحيحة، صار يضع ويدلي رجليه في مياه الجنة الأبد، دخل الجنة مباشرة. عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جابر صاحبان ورفيقان للدرب دخلا الجنة. وبقيت المعركة تتأجج كبركان ثائر، لكن البركان عادة يرمي النار. هذا البركان أحد في ذلك الوقت كان يرمي الرؤوس، كان يرمي الجثث، كان يرمي الدماء، لا ترى النار له، كان يرمي جثث الكفار ورؤوس الكفار. وبينما اشتد وطيش المعركة وحمي وطيشها واشتد اشتدت نارها وعظم أضرارها، إذا بضيفين الآية وإن نزلت في المنافقين إنها درس لنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حتى لو ذهبت إلى البيت في المضجع سيأتيك الموت، لكن هذان الضيفان جاء يشاركان المسلمين المعركة. من هما؟ واحد نعرفه، واحد جديد عليه، واحد رأيناه في غزوة بدر، حسين من؟ والد حذيفة لليمن. والثاني ثابت ابن وقش. ثابت بن وقش تذكرون حسينا؟ تذكرون جيدا. ما شأن حسين؟ هو رضي الله عنه الله يحمه رضي الله عنه يقنين الخبرة ما لازمش يذهب طي النسيان. هذا حسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر هو وابنه حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هو ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فأخبراه بأنهما لقي المشركين في الطريق فأخذ عليهما عهدا أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فالوحدة قلت يقول لا عبرة بالوعد مع الكفار. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بوعده نفي لهم بوعده ونستعين بالله عليه روح. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يرجعا إلى المدينة إذا متقتلوش معهم ماذا عنكم وعد. لكن هذا الحكم في غزوة بدر فقط. اليوم حسين وحذيفة لا شك أنهما بالأشواق إلى أن يقاتلوا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فكانوا على أحر من الجمر بهذا اللقاء. أما حذيفة فإنه في بدر في أحد أحسن دخل المعركة وتراه الآن يحصد رؤوس الكفار حصدا ويجتثهم من عروقهم. أما والده فهو في المدينة تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو وثابت بن وقش. لماذا؟ لكبارهما كبار سنهما تركهما ليس أمرا تركهما للرباط يرابطون أن يحرسون المدينة. وعندما جاء اليوم الموعود كان يتمنى هذان الرجلان أن يكون معه مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقل الرباط شأنا عن القتال فبقي في الرباط. يروي لنا ابن إسحاق بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع اليمان حسين وقع اليمان بن جابر أبو حذيفة وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان بقي في المدينة. طبعا الآن ضاقت المدينة بطموحهم المدينة يعني الطموح تحم قتل واسع المدينة ضاقت المدينة بطموحهما وشعر الرجلان أن هذا المكان لا يليق بهما وهما من الشجعان والأبطال. الآن بدأ فقال أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران لا أبالك قصر علي لا أبالك ماذا ننتظر ماذا ننتظر فوالله ما بقي لواحد منا إلا مقدار ضماء حمار هذه كناية عن السرعة لأن الحمار يعطش بسرعة أبقى ناش من زمان باش نعيشه غير مقدار ضماء حمار ونحن هامة القوم نحن سادة في قومنا المفروض نكونوا قدوة في القتال هذاك ماشي هذاك واش كان يسمى عمك يقولوا لا لا الرباط وتسيب الاحاديث تاع الرباط هذا كان على شعره هو خلط فين فهذا ناخذ سيوفا ثم نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الى احد احد قريبا. فقال محمود بن لبيد فدخل في المسلمين ولا يعلمون به. لماذا لا يعلمون بهما؟ لانهما وصلا الى احد والمعركه من بعيد قد راوا أحدا مثل البركان يقف المشركين إن المعركة قد بدأت والوطيس قد حمي فقاتلا كالأسود. سبحان الله شيخان كبيرا قاتلا كالأسود ولكن تقدم السنين يخون وله أحكام خاصة. قال لبيد فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون وأما أبو حذيفة معلش نقاطعوا لبيد نقاطعوا شوية الحديث خل لبيد سمر ماذا حدث ما تخلوش يكمل من الحديث لأن حسيلا أبا حذيفة حدث له شيء رهيب شيء عجيب سمره إن شاء الله في آخر المعركة سمره في الطور الثاني للمعركة إن شاء الله. هذان ضيفان حلا وارتحلا على أحد وأكرمهما الله تبارك وتعالى. وجاء ضيف ثالث، جاء ضيف ثالث، رأس المعركة بدأت رأيه، جاء ضيف ثالث. من هو؟ عمرو بن عقيش. عمرو بن عقيش، قد يقول قائل منكم افصح عن هذا، كان يوم أحد كافر، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين، لا يستعين بالمشركين. اصبر يا أخي واستمع، اصبر، ما قطعنيش كما قطعت لبيب. أنا بهريرة، استمع منيح للحديث، هذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني، أو حسن، حسن حديث حسن، روى أبو داود عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة لهذا الحديث دليل على أن أمره قد اشتهر، وإلا أبو هريرة لم يسلم بعد، أسلم في العام السابع. أبو هريرة يقص علينا هذه القصة، يقول: إن عمرو بن عقيش كان له ريبة في الجاهلية، كان عنده ريبة في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يقول، فكره أن يسلم حتى يقول، لأنه نحن الربا محرم على المسلمين، لكن لو الآن مشرك أو يتاجر في الربا ثم أسلم، ونقول تصدق بالمال؟ لا، تحول بالإسلام، تحول هذا المال إلى حلال، فكل ما ملكه المشركون من قبل إسلامهم يصير حلالا ولو اكتسبوه بحرام. هذه قاعدة شفناها خلاف الفقهي بين العلماء، والصحيح أن أموال المشركين التي اكتسبوها ولو بغصب أو سرقة أو غير ذلك بإسلامهم تتحول إلى أموال حلال. إذا فهذا الرجل لم يكره الإسلام لأجل الكبر، إنما كره الإسلام لأجل هوى المال، ربا بالك بمبلغ كبير، صح ولا لا؟ ثم بدنا نبقى شوية مع عمرو بن عقيش، إنه لم يسلم في وقت الأمان، وقت ما كانش حرب لم يسلم، لم يعلن إسلامه، فدليل على أن هذا ما يتبعش الأمن برك، وين يكون الأمان يكون، سنرى حاله. فجاء يوم أحد، أحاديث أبي هريرة، فجاء يوم أحد ونعلم، أي إلى المدينة، دخل المدينة، فرأى المدينة قد تركها، نعم تجود، ترك المدينة تجود بمنازلها وأموالها للصحابة، لكنه يوم يرى شيئا جديدا، يرى المدينة قد جابت بأرواح أبنائها بأهله وأقربائه، فقال دخل عن صغير النساء والصبيان وبعض من يحرس المدينة، فقال: أين بنو عمي؟ فقالوا: بأحد. مش كان في أحد، ما بالكش هي بركان ثائر وقريبة، فقال: أين فلان؟ بيشوف أين فلان؟ فقالوا: بأحد. فلان بأحد؟ بأحد. وفلان بأحد، وفلان بأحد، وفلان بأحد، حلالة كبيرة. فعندئذ ذلك الصرم تعلم ذلك، وهان عليه جميع ماله، وهان عليه رباه، هان عليه كل ما يملكه، هان عليه، هانت عليه الشهوات. عندئذ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فعندئذ لبس لأنته، لبسها جيدا، وضع المغفر، وركب فرسه، ثم توجه قبله نحو أحد. فلما رآه المسلمون وهم يقاتلون، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، عمرو بن عقيش إليك عنا. لماذا؟ تعلموا في الدرس السابق في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين بمشرك. إليك عنا يا عمرو. فقال لهم: إني والله قد آمنت. ما لم يسلم في وقت السلم، أسلم في وقت الكرب. إذا فهذا يدل على صدق وإخلاص. إني والله قد آمنت، يقول أبو هريرة، فقاتل وقاتل حتى جرح. عندما قلت مقتل، فقاتل وقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا. تعرفوا أن أي جريح يأخذه ناس مختصون إلى المدينة، هذه يأخذه إلى المدينة، لا يترك، يداوى، وإن كان هناك من يمرض فليمرض في المعركة. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال له أو فقال لأخته: سليه، سليه حمية لقومك، أو غضبا لهم أم غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واش علاش جاء؟ قال: بل غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيمان صادق. قال أبو هريرة: فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة واحدة. أسلم في يوم، قتل في يوم، دخل الجنة في ذلك اليوم. سبحان الله، ويا لكرم الله. انظر كرم المولى عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الجنة بخلودها، الجنة بسحرها، الجنة بنسائها، الجنة بثمارها، الجنة بأشجارها، الجنة بمياهها، الجنة برؤية بارئها، كلها لرجل لم يصلي لله صلاة. لماذا؟ يا أخوانا، لحظات عاشها لكنها لحظات توحيد. مش كلمة لا إله إلا الله ما تدخل، بصدق إخلاص قلت لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ومصدر تدخل الجنة. المهم تموت مشرك. عاش لحظات في توحيد الله، هذا أولا. وانظر ماذا تصنع كلمة التوحيد. ثانيا يا أخوانا، إنه قاتل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جنب أبي بكر، إلى جنب عمر، إلى جنب عثمان، إلى جنب علي، إلى جانب سعد بن وقاص، إلى جانب سعيد بن زيد، إلى جانب عبد الرحمن بن عوف، إلى جانب أبي عبيد بن الجراح، إلى جانب طلحة بن عبيد الله، إلى جانب بلال، إلى جانب مصعب بن عمير، إلى جانب أبي دجان، إلى جانب حمزة، إلى جانب غيرهم ممن ذكرنا. إذا كان هم الجليس لا يشقى بهم جليسهم، فكيف بمن فعل فعله وقاتل قتاله وبذل بذله؟ فلا شك أنه نال هذه الجنة بحق. فالله عز وجل أكرم الأكرمين، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. سيكون له شأن إن شاء الله تعالى في الأحداث القادمة. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أجمعين، الذي بر بقسمه. هؤلاء قوم سنرى أن فيهم بصريح العبارة نزل قول عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا جديد. في هؤلاء نزل، في هذا أنس بن النضر بالذات نزل مثل هذا الكلام في مصعب بن عمير. أنس بن النضر بر بقسمه. لماذا؟ هل أقسم على شيء؟ نعم، أحلف بشيء فوفى به. صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، ما حضرش بدر. قلنا كانت مصيبة لمن لم يحضر بدر، كلهم لماذا؟ أهل بدر خرجوا مغفورا لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. غاب عني عن بدر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبت عن بدر وعن أول قتال قاتلت فيه المشركين. المصيبة، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، سيرى الله مني ما أصنع. ما قال هذا دفاع في لحظة على حماس خارج، والذي نفسي بيده لقد مر بالقسم. قلت نزل فيه هذه الآية: فمن رآه تعجب من شجاعته. إنسان رهيب، وخاصة الذي تعجب منه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيحدثون عنه، تعجب منه، أين أتى بهذه الشجاعة؟ كان كالأسد بين الصفوف يفرغ جمعا ويهدها هدا. مع كثرة الجراح التي كان فيه وسنعدها إن شاء الله نعرف حال الجرحى فيه. كثرة الجراح هذا الضربات النبال السيوف لما وهو يقطع رقاب المشركين رأسا بعد رأس لا يتفوق عليه إلا أحد لا يتفوق عليه في الشجاعة إلا واحد مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان وقد رأينا في بدر كلهم احتنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا حمزة لا علي بن طالب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذا اليوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع منه رجل ليس كل الرجال إنه حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب شاهده كثيرا مع المفروض لا يجوز غفلة في موطن القتال لا تجوز غفلة إياك غفلة ستودي بحياتك لكنهم للأسف اضطروا لا يستطيعون أن يتركوا هذا المشهد يمر عليه مرارا وتقاتل بعد دقيقة نشوف شهيدين حمزة رضي الله تعالى اي والله يعني حتى ذاك المشرك ربما هو يقول لك خلينا نشوف والله ذاك العرب شوفوا ايش دار حمزه شيء عجيب خاصه انه قاتل باسلوب جديد وبصرخه شهيد قاتل باسلوب جديد وبصرخه شهيد رهيب شيء يقول لك يلفت انظارك كالمغناطيسي يقول انظارك رضي الله تعالى المهم شاهدوه وممن كان شاهده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى روى الحاكم ومن طريق البيهقي بسند صحيح لا ريب فيه يقول سعد بن وقاص كان حمزة خشبكم سنة قلت أسلوب جديد بصراخ شهيد يقول سعد كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه بسيفين أسلوب جديد ولا لا ليس من شأن العرب أن يقاتلوا بسيف العرب يقاتلوا بسيف واحد هذا النهار كان يقاتل بسيفين كم من جبل رهيب يحصل فيه الكفار ولا يدع أحد يقترب من رسول الله بل ولا منه فكان يقاتل بسيفين بين يدي رسول الله ويقول أنا أسد الله وكان فعلا أسد الله كان يحس الرقاب وكان يذل الطغاة يتساقطون أمامه وأجمع كل من رأى أجمع إجماع على أنه لا يمكن لأحد أن يتصدى له يعني غيره لا يمكن لأحد أن يتصدى له حتى ذلك العبد الأسمر البعيد المذكرين وخلينا حلقة الماضية شنو شكله بعيد يرقبه من بعيد وحشي بن حرب والحديث البخاري وقلنا هو بتأليب من؟ بتأليب آل مطعم آل مطعم بن علي ليس من تأليب من تأهل كتاب الحمد فكان يترقب حتى ذاك من بعيد يترقبه من بعيد ما استطاع أن يفعل شيئا أجمع أنه لا يمكن لأهل أن يتصدى له لذلك يقول لنا طبعا هو رآه هولا مستطيرا بل جحيما وسعيرا واستمع إلى وحشي بن حرب وهو يحدثنا عن حال حمزة رضي الله تعالى بعبارة وجيزة بليغة شفنا وحشي عنده بلاغ مش قالنا على حمزة كيقتل كبشر كثير كأمس الذاهب اليوم مش راح يقول لنا حمزة وحشي عن حمزة روى ابن إسحاق بسند صحيح قال إني لأنظر حمزة نشوف أنظر بمعنى نظر جيب الانتظار انتظر أنا أجزم يعني لو كان هو ليس لو كان يرمي الروح أنت أقص وداخل يقف من هنا بسيفين قال إني لأنظر حمزة أي أنتظره وأنظر إليه وأتبصر حتى رأيته في عرض الناس في جانب الناس عرض الحائط هو جانبه حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق هو الرمان الأسود الذهب إلى بياض رمان أسود ومعروف أنه جمل الأورق معروف بأنه كان يشتعل به على القتال كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه يصور لك اللحيط يهد الحائط يهد الناس بسيفه أي العبارة اللي عجبتني في كلامه قال يهد الناس بسيفه لا يقوم له شيء ترى ما يقوم ليجي طيح رضي الله تعالى فمن الانتحار أن يتصدى أحدنا إلى هذا الرجل، الانتحار مباشر، وهو يصيح أنا أسد الله أنا أسد الله. هان عليه الرق في تلك اللحظة، قال معليش أعيش عبدا أفضل من أن أموت حرا. لا لا، أعيش عبدا، الحياة مع الرق أفضل من الموت مع الحرية. شو بدنا نسوي بالحرية إذا كان فيها موت؟ رأوا هو الأسود مع الآن الصحابة كلهم صوبا، طبعا اللي يدخل الآن يقول خير على بدر، هذه غزوة أحد، هذه غزوة أحد. رأوه والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يفرقون جمع قريش، صاروا يفرقونهم ويمزقونهم، إنهم الآن يفرون، إنهم الآن يهربون خلف الصخور وراء الجبال، ولكن الزبير بن العوام لا يترك أحد. الزبير بن العوام وراء ويلاحق من هنا وهناك، يقول والحديث في سير ابن إسحاق بسند صحيح وله ما يشهد له في البخاري، يقول والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بن عتبة. الخدم هي الخلاف، وهذه تشوف اللي قديما صح جاهلية، لكنهم كانوا يستتر، كنا يستتر، وبينا هذا في مجالس كثيرة، هذا الستار معروف، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، كنا يلبسنا الخمار هذا والستار، شيء معروف، أن تبدو أن يبدو شيء من خلاخيل المرأة شيء معيب، علما أنشكون عند هيئة كبار العلماء، لا أنشكون دعاة، لا أنشكون أنت جاهليين، يرى شيء من خلاخيل من خلخالة. يقول الزبير كناية كناية عن شدة خوفها حتى رفعت ثوبها لتفر. متى ترفع المرأة ثوبها؟ اتقاء مطر أو اتقاء حجر، تريد أن تركض. قالت والله لقد رأيت خدم، أي خلخال هند بن عتبة وصواحبتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يكدر أرواحها سبية تسبى، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، كان باستطاعته أن يأخذ، لكن خلونا هرب، ما يهرب، خلونا ندبر ببعولتهن، أحق بهن من ذلك، يعني أحق بذلك منهن ولا لا. ورأى منظر الهزيمة أيضا، هزيمة، شاب صغير أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، من؟ ماشي رافع بن خديج، ماشي سمر بن جندل، إنه البراء بن عاصم رضي الله عنه. رأى ذلك المنظر، يروي لنا الإمام البخاري عنه قال فهزموه، شوف شوف، فهزموه صحابة، هزموه، فأنا والله رأيت النساء يشتددن بمعنى يسرعن، ومنهم من قال رواية يسندن إذا صعدنا في الجبل فارات، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، جمع الساق، رافعات ثيابه، هزيمة نكراء. فالساحة الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الساحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث هرب الوثنيون تاركين النساء، جابوا معهم النساء زعما باش جيهم حشمة ما يهربوش، مش متعرفش، دائما واحد يقول أسد الله أسد الله، واحد يمشي أنا الذي عمدني خليلي، أبقى 11 أنا أهرب من النساء، يجوز تعدد فهم كاين مخرج، إي والله العظيم، مش كما بقى تحت يعني شيء عجيب، يعني مش عارف كيف جابوا نساء باش ما يفروش، ففروا تاركين نساءهم وخليهم يسلكوا لصالهم الفدية نفديهم. فالمهم الآن الساحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الوثنيون نساءهم بأيدي الزبير بن العوام ومن كان معه مسلم، نساء المسلمين، نساء المسلمين لم يقل دورهن عن دور الرجال، لم يقل دورهن عن دور الرجال، فكنا يؤدين واجبهن على أكمل وجه، كنا يمارسن التمريض والإسعاف بالماء وغير ذلك. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم أحد كانت عائشة بنت أبي بكر، شاهدت عمراء ما زلنا وصلت 11 سنة، رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، أي أمه، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، أي الخلخال، تنقزان القرب، القرب ساكن يفدو القرب، القرب قربة ثقيلة، على متونهما على الضغور تاعها تنقلان القرب على وجههما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغهما في أفواه القوم وهكذا. دور رهيب وعجيب. عائشة رضي الله تعالى قلت لا تتعدى 11 من عمرها تراها تحت ظلال جبل أحد وتصف لنا الحدث. كان لها حجاب تصف لنا هذا الحدث في صحيح البخاري وسنن البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له قال هزم قالت هزم المشركون. شكون قال قالوا هزموه؟ ابن عباس يقول هزموه، عائشة تقول هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيه. ليش نقول هزم؟ خلت الساحة إذن إلا من ركضهم إلا من جغلهم، ترى يجرون ويركضون من كل اتجاه يبحثون عن ماذا؟ عن بقايا حياة بعد أن ماتت أحلامهم التي كانوا يحلمون بها، كانوا يحلمون بالثأر. سافر بعضهم إلى الجحيم، لا سافر بعضهم دخلوا الجحيم، لا ترى إلا جثثهم كان عدد قتلاهم 70. حتى الآن زي ما خلصت المعركة 70 قتيلا وقعوا. هذا يشبه ماذا؟ متأكد ما تحكي على غزوة بدر؟ لا والله نحكي على غزوة أحد. 70 لا 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 69 على واحد راعي المرقناري مازال ما مات. والله واحد مازال ما مات. إنه يتظاهر بالموت، يتظاهر بأنه كان مقتول. طبعا هو مضعون يسيل الدم منه ليمر يقول هذا مقتول. سفر العجب في هذه القصة يا أخوي، رجل سقط وهو يتظاهر بالموت بعد أن سقط حلمه وسقط حمله سقط جاهه سقط ثمره سقط سيفه، ولكن هيهات هيهات مع الصحابة. قلنا صاروا آلة للقتل يشمون رائحة الحياة الكفار يبحثون. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أنس قال كان وهب بن عمير، هذا هو هذا هو الذي يتظاهر بالموت، وهب بن عمير، كان وهب بن عمير شهد أحدا كافرا وأصابته جراحات. إذن سيد المنطقة كي تمر بيت ميت وأصابته جراحات، فكان من جبت لي كان يتظاهر بالموت، كان في القتلى، كان ضمن القتلى، فمر به رجل من الأنصار فعرفه فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره ثم تركه. حصل سعرست لأنه سيكون له شأن عظيم رضي الله عنه، صار صحابيا بعد ذلك عاش وأسلم بعد ذلك شريتي. إذن ها هي الساحة الآن تذكر بانتصار بدر، تذكرنا بانتصار بدر 70 للأسر 70 للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكحلون أعينهم بمشهد يسر النفس ويثلج الصدر، ولكن هذا إن شاء الله تعالى سنرى في المجلس اللاحق. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.